بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس، مجلس الأخ حمود بن شبيب السلي. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في مجلسه وفي ذريته، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إخواني الأفاضل، نستأنف من جديد هذه السلسلة التي بدأنا بها وعنوناها بسلسلة السير المضيئة لشخصيات إسلامية عظيمة، وقد مضى بنا الحال أننا نتكلم مرة عن عالم من علماء المسلمين، إمام نفع الله به الإسلام والمسلمين بنشر العلم النافع والمنهج السليم بين الأمة، ونعرف كيف بدأ بعلمه وطلبه وكيف كانت آثاره ونفعه للأمة الإسلامية التي ما زلنا نذكر آثاره إلى يومنا هذا، وكذلك نأخذ قائدا من قادة المسلمين الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله على المنهج السديد السليم، على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الجيل الأول، جيل الصحابة والسلف الصالح، وكيف نفع الله بهم البلاد والعباد ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. إخواني الأفاضل، حديثي معكم اليوم حول شخصيتين عظيمتين. الشخصية الأولى الملقب بشيخ المجاهدين، وهو موسى بن نصير البلوي على أصح التقديرات من نسبه العربي، وقد قيل أنه ليس نسبه يرجع إلى العرب، ولكن نحن لا يهمنا ذلك، إنما تهمنا أفعال الرجل وأعماله وآثاره التي أثرت في الأمة الإسلامية. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك ننظر إلى الرجل وننظر إلى الشخص من حيث أعماله وآثاره التي أثرت ونفعت الأمة الإسلامية. وأما القائد الثاني فهو تلميذه الوفي والقائد الفذ، وهو طارق ابن زياد النفزاوي، لأنه يرجع في نسبه إلى الأمازيغ الذين كانوا في الشمال الأفريقي. فلذلك كان لهذين القائدين آثار عظيمة وفتح يعرفه كل مسلم، وهو فتح بلاد الأندلس، وما أدراك ما الأندلس. فتعالوا بنا أخواني الأفاضل نرجع قليلا إلى سيرة هذا البطل العظيم، وهو موسى ابن نصير. هذا البطل أخواني الأفاضل ولد سنة 19 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في بلاد الخليل من ضواحي فلسطين اليوم، حررها الله من براثن اليهود. هذا القائد كان أبوه يقال له نصر، ونصر هذا قد شارك في معركة اليرموك تحت إمرة الفاتح العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وشاركت زوجته معه، أي امرأة نصير أو نصر أم موسى، وقد كان لها موقفا مشكورا ومشهودا تذكره كتب التاريخ، وهي أنها رأت مسلما مأسورا من رومي في هذه المعركة، فأخذت عمودا أم موسى بن نصير فضربت هذا الرومي حتى قتلته وحررت المسلم من الأسر. فتأمل أخي الكريم، لرجل كان أبوه في هذه المعركة مشاركا مع المسلمين شجاعا شهما مقداما، وكانت أمه حاضرة لهذه المعركة، وكان لها هذا الموقف العظيم. فتربى هذا الطفل وهذا الولد في كنف هذين الوالدين. إذن إخواني الأفاضل، بعد أن كان نصر في هذه الجموع الإسلامية حتى وصل إلى أن يستلم قيادة الحرس في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قائد الحرس في دمشق، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه هو خليفة المسلمين. فنشأ موسى بن نصير في كنف هذه المعارك، هذه القادة، هؤلاء الزعماء، هؤلاء الخلفاء، فتعلم من السياسة، وتعلم من القيادة، وتعلم من الشجاعة والإقدام والجهاد ما أهله أن يضعه مروان بن الحكم والد عبد الملك مروان بعد أن استلم الخلافة، أن يضعه وزيرا لابنه عبد العزيز في مصر. فكان هو وزير الأمير، أمير مصر ووالي مصر، عبد العزيز ابن مروان بن الحكم. ولكن إخواني الأفاضل، تعالوا بنا نذكركم ببعض الدروس السابقة والشخصيات، حتى نعرف هذا الشمال الأفريقي كيف بدأ فتحه في عهد الصحابة، ثم استمرت هذه الفتوحات تحت قيادة قادة عظماء. ذكرنا بعضهم إخواني الأفاضل في هذا المجلس، وذكرنا أولهم وهو عقبة بن نافع الفهري في ديوان أخونا عصام الحريصي رحمه الله رحمة واسعة. فتكلمنا على أول فتح لمصر والفسطاط، كان على يد الصحابي الجليل أرطبون العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء بعده عبد الله بن أبي السرح الذي استلم ولاية مصر، وكانت هناك فتوحات استمرت ما بعد ليبيا. ثم جاء معاوية بن خديج رضي الله عن الجميع، فاستمرت هذه الفتوحات. ثم جاء عقبة بن نافع الفهري، فكانت فتوحاته حتى وصلت إلى المغرب، حتى المحيط الأطلسي. ثم جاء بعده زهير بن قيس البلوي الذي انتقم وجاهد في قتل كسيل الذي قتل عقبة بن نافع الفهري. ثم جاء بعد زهير بن قيس ذلك القائد العظيم الكندي، وهو حسان بن نعمان الكندي. ثم لما رجع حسان إلى مصر ومن مصر إلى دمشق، عين الوليد بن عبد الملك على شمال أفريقيا هذا المجاهد العظيم، وهو موسى بن نصير البلوي رضي الله عنه، وهو أحد التابعين الذي روى الأحاديث عن الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عن الجميع. وكان قد شارك في فتح قبرص وجزيرة رودس هذا القائد وهذا المجاهد العظيم، وقد ولي على البصرة فترة، ثم ولاه الخليفة الشمال الأفريقي سنة 704 من الميلاد، سنة 704 من الميلاد. وقد جاء بعد حسان ابن النعمان الكندي. فكان الشمال الأفريقي إخواني الأفاضل، حتى نعرف الصورة ونعرف الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، كانت قبائل الأمازيغ من الصنهاجة وغيرها كانوا يدخلون الإسلام فترة ثم يرتدون فترة، كانوا يناصرون المسلمين فترة ويخذلون المسلمين ويحاربونهم فترة. فلما جاء هذا القائد الفذ الذي ذكرت لكم أنه تعلم القيادة والسياسة والجهاد والإقدام، فكانت عنده نظرة أنه لا بد من تأسيس وتربية الناس في الشمال الأفريقي أولا على الإسلام، على الدين، على الثبات على طاعة الله، على العلم ونشر العلم. فلذلك أمر بأن يأتي بالعلماء من الشام ومن الحجاز ومن العراق البصرة والكوفة، وينشرهم في أفريقيا، يعلمون الناس العلم والإسلام وأحكام الشريعة، حتى تثبت قلوبهم على الإسلام والدين، وقد خطب فيهم خطبة عظيمة لما تولى عليهم وقال: إنما وليت عليكم وأنا واحد منكم، فإن رأيتم حسنة فالحمد لله، وإن رأيتم سيئة فأنكروها علي، فأنكروها علي، فإني بشر أخطئ كما تخطئون وأصيب كما تصيبون. هذه خطبة موسى بن نصير رحمه الله في الشمال الأفريقي كله، وبدأ ينشر العلم وينشر مبادئ الإسلام على قبائل وفي قبائل الأمازيغ. وكان هناك شاب شجاع، قائد، محنك، ذكي، فطن، يتربى في صفوف الجيش عند وعلى عين موسى بن نصير، وكان يكل إليه مهمات حتى جعله مقربا منه، وعلم أن هذا الشاب هو للمواقف العظيمة وللفتوحات الكبيرة، وهو القائد المسلم المعروف بطارق بن زياد النفزاوي رحمه الله رحمة واسعة. وكان موسى بن نصير إخواني الأفاضل في هذا العام وفي هذا المنصب قد تولاه وعمره يفوق 60 سنة، فلذلك بدأ ما يقارب 7 سنوات وهو في تأسيس الإسلام وتثبيته في قلوب الأمازيغ والشمال الأفريقي، حتى وصل إلى طنجة، ولم يبقى من فتوحات أفريقيا كلها والشمال الأفريقي كله إلا مدينة يقال لها سبتة، كان يتولاها رجل نصراني يقال له يوليان، وكان هذا النصراني محصن مدينته بأسوار لا يستطيع أحد فتحها إلا عن صلح، أو أن يكون أهل هذه المدينة هم الذين يفتحون الأبواب. المهم إخواني الأفاضل، بدأ موسى بن نصير بعد أن توسعت وتأسست وتثبتت دعائم الإسلام والمجاهدين والمسلمين في الشمال الأفريقي كله، وهذا ما كان يخالف فيه سياسة من سبقه مثل عقبة بن نافع الفهري الذي كان يفتح المدينة ثم يذهب إلى ما بعدها ويذهب إلى أبعد ما يكون، ولكن هؤلاء الأمازيغ لم يثبت الإسلام في قلوبهم ولم يدخلوا في الدين عن قناعة. فلما جاء موسى بن نصير صارت سياسته أولا أن أثبت هذا الإسلام في علم وثقافة وقلوب هؤلاء الناس حتى يكون نصرهم للدين وللإسلام عن إخلاص وصدق وقناعة. وفعلا إخواني الأفاضل دخل الأمازيغ في دين الله أفواجا، فأصبحوا هم الذين يناصرون وينصرون الإسلام بل وينشرونه في مدنهم وفي بلادهم، حتى وصل إخواني الأفاضل إلى طنجة، فأمر قائده وتلميذه القائد الفذ طارق بن زياد أن يحاصر طنجة حتى استسلم طنجة وفتحها المسلمون. فولى موسى بن نصير طارق بن زياد واليا على طنجة، وبدأ موسى بن نصير يفكر أبعد من ذلك، وهو الأخبار التي تأتيه من بلاد الوندال، وهي بلاد القوط، وهي الجزيرة الأيبيرية، وهي ما تسمى اليوم بأسبانيا والبرتغال، وكان القوط هم الذين يملكون هذه الجزيرة، وكان عليهم رجل وملك يقال له غيطشة، وكان ملكا عليهم، فانقلب عليه أحد القادة الذي يقال له لذريق، مشهور في الكتب الإسلامية بأن هذا اسمه، وهو يقال له لوكريد، ولكن في المصادر الإسلامية يسمونه لذريق. هذا إخواني الأفاضل الملك والذي انقلب عليه كانوا يسومون أهل الأندلس هذه الجزيرة الأيبيرية، هؤلاء الناس المسمين بالقوط سوء العذاب والظلم والاضطهاد، حتى أن أغلب شعب هذه الجزيرة هو من الأقنان. وما معنى القن عند القوط وعند الغرب؟ أي العبد المملوك. والملك إخواني الأفاضل ليس لوحده، وإنما إذا جاء الدوق وهو الأعلى رتبة كان يملك هذه الأرض وما فيها من بشر. فحال هؤلاء البشر كحال الزرع والبهائم والحيوانات التي تعيش في هذه البقعة، فيفعل بهم ما يشاء، يأتي النساء فيها ويأخذ الزوجة من زوجها ويملك الأولاد، وإذا يعني رأى أي خطأ من أي واحد منهم يقتله ولا يبالي، ولا يملكون شيئا إلا الخدمة في هذه الأرض حتى يعيشوا ويكملوا عيشهم في هذه الأرض. فلذلك وجدوا ظلما واضطهادا من هؤلاء الملوك مع الضرائب ومع ما يؤخذ منهم، الذي جعلهم كأنهم لا يعيشون في هذه الحياة، ويتمنى أحدهم الموت لأنه لا يشعر بالحياة أو يعني حسن المعيشة. المسلمون إخواني الأفاضل وموسى بن نصير يلتقط ويجمع هذه المعلومات وهذه الأخبار، وهؤلاء يأتيهم بعض أخبار المسلمين الذين بدأ ينتشر هذا الدين، وهؤلاء الناس الذين يأتون بدين جديد. فلذلك أرسل إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان يخبره بما عزم عليه من فتح هذه البلاد وهذه الأرض الشاسعة التي هي خلف هذا البحر وخلف هذا المضيق. فلذلك لما جاءه الكتاب والرسالة من الخليفة، قال له الخليفة: اختبرها بالسرايا، وإياك وإغراء جيش المسلمين في المهلكة. يعني إياك أن تندفع دفعة واحدة بجيشك إلى جزيرة الأيبيريين أو الأندلس قبل أن تختبر هذه الأرض بسرية من المسلمين يكشفون لك أحوالها وكيف تكون، يعني كيف يكون القتال فيها. وفعلا إخواني الأفاضل كلف موسى بن نصير طريف بن مالك، وهو من القادة العظماء الذي له قدم صدق في الجهاد في سبيل الله، وهو أول قائد يأتي إلى الأندلس وإلى أسبانيا والبرتغال، وهذا في التاريخ إخواني الأفاضل. وكلفه ومعه 500 مقاتل ومجاهد، 100 فارس و400 مشاة، وجعلهم على 4 مراكب، فذهبوا. فنزل طريف بن مالك في جزيرة إلى اليوم والأسبان يسمونها جزيرة طريف، وهو أول قائد مسلم ينزل في أسبانيا، فلذلك ما زالت تسمى باسمه رحمه الله رحمة واسعة. ولما جاء إلى هذه الجزيرة وجد فيها حامية من النصارى فتقاتل معهم، ثم انتصر عليهم وغنم منهم، ثم ركب المراكب ورجع إلى المغرب من جديد. قائد من قواد هذه الجزيرة الذي استطاع الهرب أرسل إلى لوذريق، وكان لوذريق يقاتل بعض الممالك التي لم تسلم إلى حكمه بعد انقلابه على غيطشة الملك السابق، فيخبره أن هناك قوم قد أتوه من المغرب، فظن أنهم قطاع طرق وأنهم يعني متعودين على هذا الأمر. فلما رجع طريف أخبر موسى بن نصير بما رآه وبما فعل، فبدأ موسى بن نصير يجهز للحملة الكبيرة في فتح الأندلس. عند ذلك إخواني الأفاضل وجد في وجهه عدة عوائق. العائق الأول أنه ليس عنده سفن كثيرة تحمل الجيش إلى بلاد الأندلس. العائق الثاني أن في خلفه مملكة نصرانية وهي سبتة يتولاها نصراني ومحصن يخشى من الغدر الذي يأتيه من الظهر. الأمر الثالث أنه سيطأ أرضا لا يعرف طبيعة الجغرافيا فيها، هل هي جبال، أنهار، بحار، طين، لا يعلم كيف يكون القتال في تلك الأرض. عند ذلك إخواني الأفاضل يسر الله أسباب النصر ويسر الله أسباب الفتح بأن يوليان هذا حاكم سبتة كان صاحبا لغيطشة الملك السابق، وكان بينه وبينه صداقة، فلما انقلب لذريق على غيطشة وجد في نفسه يوليان أن صاحبه وصديقه قد قتل وانقلبوا عليه، فلذلك أراد أن ينتصر له بأن ينصر المسلمين على لذريق والكفار. انظروا كيف يسوق الله عز وجل الأسباب وأسباب النصر للمسلمين. لذلك كما يقال أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، بينما المسلمون يرون هذه العوائق إذ جاءهم الفرج من حيث لم يحتسبوا. فجاء كتاب من يوليان إلى طارق بن زياد وهو في طنجة يخبره أن الأمر إذا أرادوا فتح الأندلس فإنني سأكون معينا لكم بل ومشاركا لكم بل ومعيركم سفن لتركبوا إليها إلى الأندلس. فلذلك كلف موسى بن نصير طارق بن زياد ب7000 مقاتل وركبوا السفن، ووضع موسى بن نصير هناك أسطولا بحريا يبنى حتى يكتمل عدة السفن والأسطول. فانطلق طارق بن زياد مع من معه من الجيش فذهبوا إلى الأندلس. الجيش المسلم عداده 7000 مقاتل. كان هذا التاريخ إخواني الأفاضل في سنة 92 من الهجرة، سنة 711 من الميلاد، لما نزل الجيش الإسلامي في الأندلس، ونزل عند مضيق وجبل إلى اليوم يسمى بجبل ومضيق جبل طارق على طارق بن زياد هذا القائد الفذ رحمه الله. فلذلك كانت جزيرة طريف وكان جبل طارق. فلما تقدم بالجيش التقى بحاميات نصرانية فتقاتل معهم فانتصر عليهم، فأرسل رسالة قائد هذه الحامية إلى لذريق يقول له قد نزل علينا أناس والله لا ندري أنزلوا من السماء أم خرجوا علينا من الأرض، ولكنهم يقاتلون قتال الأبطال ولا ينامون الليل من صوت عبادتهم وذكرهم لله، فلذلك أدرك بلادك قبل أن يأخذها هؤلاء. فسرعان ما جمع لذريق الجيش الذي استطاع جمعه، وكان عداده 100,000 مقاتل على أغلب المصادر التاريخية، منهم من ذكر أنه 40,000 ومنهم من ذكر أنه أكثر من ذلك، ولكن المصادر التاريخية تثبت أنه كان 100,000 مقاتل. فجاءوا إلى 7,000. فلما علم طارق بن زياد أرسل رسالة عاجلة إلى موسى بن نصير في المغرب يخبره بما يعني حصل وبما حدث، فأرسل له مددا موسى بن نصير 5,000 مقاتل، فاكتمل عدد جيش المسلمين 12,000 مقاتل. عند ذلك خطب طارق بن زياد خطبة عصماء إخوان الأفاضل في الجيش، وقال إنما نقاتل أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فاستبشروا خيرا على نصر الله لكم فإنكم بإذن الله منصورون. وليس العبارة المشهورة في كتب التاريخ التي أتتنا من الكتب الغربية بصحيحة، وهي قول طارق بن زياد لقومه وللجيش الذي يعرفه والناس الذين يجاهدون في سبيل الله: أيها الناس أين الفرار؟ فالبحر من خلفكم والعدو من أمامكم. وقام بحرق السفن. هذه يا أخوان يعني جملة وكلمات غير صحيحة، وهي متسربة علينا من كتب الغرب ليخبروننا كيف انتصر العدد 12,000 مقابل 100,000 إلا بتهديد طارق بن زياد قائدهم وتهديدهم بالموت والفرار. وهل عبروا البحر ليفروا هؤلاء الأشاوس الشجعان؟ وهل له طارق بن زياد أن يحرق السفن وقد أعاره ذلك القائد وذلك الأمير النصراني هذه السفن؟ لا يمكن أن يكون ذلك. ولكن إخواني الأفاضل، ليبينوا لنا سبب النصر، إنما هو نصر من الله عز وجل على أيدي هؤلاء الشجعان الأشاوس الذين أرادوا أن ينشروا دين الله عز وجل، ليس خوفا من الموت ولا خوفا من الكفار، وإنما فعلوا ذلك لله سبحانه وتعالى، فرحمهم الله رحمة واسعة. إخواني الأفاضل، يقولون في علم العسكرية من يختار المكان هو الذي يفرض النصر، فلذلك اختار طارق بن زياد وادي لكة ويسمى وادي برباط، وهو الوادي الذي يكون على يمينه جبل ومن خلفه جبل وعلى يساره بحيرة ويقال أنه نهر، وكانت الأرض مرتفعة من جهته، فاختار المكان المثالي للقتال. وعندما بدأ القتال إخواني الأفاضل، أخذ المسلمون في قتالهم 8 أيام وهم يتقاتلون مع النصارى حتى فتح الله عليهم. بدأ القتال وبدأت المعركة في وادي لكة في يوم 28 من رمضان سنة 92 من الهجرة، سنة 92 من الهجرة، وفي رمضان، في شهر رمضان، وهو شهر الانتصارات وشهر الجهاد وشهر العمل. كما لا يخفاكم إخواني الأفاضل، معركة بدر كانت في شهر رمضان، فتح مكة كان في شهر رمضان، عين جالوت كانت في شهر رمضان، وغيرها من المعارك. كان هذا الشهر شهر بركة وخير على المسلمين في تاريخهم. عند ذلك إخواني الأفاضل، انتصر المسلمون نصرا عظيما، وفرح عباد الله والأمة الإسلامية بهذا الفتح العظيم الذي قد قتل من النصارى من قتل، حتى أنهم وجدوا لذريق ذلك الملك ذلك الظالم قد غطست نعليه في وحل طيني، لم يدركوا أين جثته مما قد حدث له. فأرسل طارق بن زياد رحمه الله إلى موسى بن نصير يبشره بالنصر وأن الله نصرهم على عدوهم، وأكمل مسيرته إلى طليطلة. فلما سمع موسى بن نصير رحمه الله هذا النصر العظيم وهذا الفتح لهذه البلاد، قاد كذلك من معه من الجيش ومن بقي معه ب5,000 مقاتل، وعبروا البحر، وأصبح طارق بن زياد يسير في طريق يفتح هذه المدن، وموسى بن نصير يسير في طريق آخر في الأندلس يفتح المدن لهذه الجزيرة الأيبيرية. ولو نظرت يا عبد الله إلى هذه الجزيرة فهي كبيرة جدا، تشمل البرتغال وأسبان اليوم. فالتقوا في طليطلة طارق بن زياد وموسى بن نصير، فهنأه بالنصر. وكان عبور موسى بن نصير سنة 712 من الميلاد، أي 93 من الهجرة. فأكملوا حتى فتحوا جميع بلاد الأندلس، وبقوا هناك ينشرون الدين، يدعون الناس إلى الإسلام. ولكن أريد فقط إخواني الأفاضل أن نقف وقفة سريعة، كيف لهذا العدد الصغير من المسلمين أن يخوضوا في مئات الألوف من البشر، ومع ذلك يجدون كل تسهيل وراحة وعبور لهذه الطرق وهذه المدن دون اعتراض من أهل هذه البلاد على هذا الجيش الغريب على أرضهم الذي جاء بدين جديد؟ إنه العدل، إنه التوحيد، إنها القيم العظيمة التي كان الآباء والأجداد والسلف ينشرونها بين البشر. فلذلك دخل أهل الأندلس في دين الله أفواجا، وتقبلوا العدل الذي لم يروه من قبل، وعلموا ما كانوا فيه من ظلم واضطهاد لما تعلموا من علماء المسلمين وهؤلاء الفاتحين كيف يكون العدل وكيف يكون نشر الخير في أمة الإسلام بل في أمة الإنسانية. هذه والله أخواني الأفاضل الإنسانية الحقيقية، لا ما يدعيه اليوم هذه الدول الغربية، هذه الدول الكافرة الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الإنسان بل ويدافعون عن حقوق الحيوان. وانظروا إليهم اليوم أخواني الأفاضل كيف يقتل إخواننا المسلمين في فلسطين، كيف يقتل الأطفال والنساء وتهدم البيوت ويقتل حتى الشيخ الكبير والعابد في مسجده والطفل في يعني سريره، ولا يرفعون بذلك رأسا بل ولا يستنكرون هذا الفعل، وكأن الذي يموت حشرات وبعوضات لا قيمة لها في نظرهم. وهذا هي الحقيقة أخواني الأفاضل، لأن الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. هكذا الأمم المتحدة، وهكذا مجلس الأمن، وهكذا هذه المنظمات التي عندهم، إنما صنعوها لأنفسهم وليس للمسلمين وليس لغيرهم. فلذلك لابد أن نعرف كيف كان الفرق بين الاستعمار وبين الفتح الإسلامي، بين الظلم والاضطهاد وبين العدل والخير والقيم العادلة عند المسلمين لما انتشر دينهم وأصبح أهل الأرض يتمسكون بالإسلام أكثر من تمسك غيرهم به، لأنهم رأوا الفرق بين الظلم والعدل وبين التوحيد والشرك. إخواني الأفاضل، بقي موسى بن نصير وتلميذه طارق بن زياد في الأندلس، وكان موسى عنده نظرة بعيدة جدا، كان يفكر أن يغزو وأن يجاهد في فرنسا وأن يكمل إلى إيطاليا روما ويكمل بعدها إلى القسطنطينية، يلتف من أوروبا هكذا حتى يرجع إلى القسطنطينية ويرجع إلى بلاد الأناضول ويرجع إلى دمشق من جديد. انظروا لهذا الشيخ العظيم وهذا المجاهد الكبير، وكان عمره أخواني الأفاضل فوق 70 سنة، فوق 70 سنة، ويقال في بعض سيرته أنه كان أعرج، يعني يضلع من قدمه، ومع ذلك لم يثبته ذلك ولم يؤخره عن نية الجهاد. فلذلك لما علم الوليد بن عبد الملك بن مروان نية موسى بن نصير هذا القائد هذا الشيخ الكبير، أرسل رسالة يستدعيه هو وطارق بن زياد إلى الرجوع إلى دمشق بعد أن فتحت بلاد الأندلس. فتأخر قليلا موسى بن نصير وهو يفكر في فتح هذه البلدان، ولكن لما جاءته الرسالة الثانية من الخليفة يلزمه بالرجوع، وكان من الرجال والقادة الذين يعرفون الواجب في شريعة الله من السمع والطاعة لولي الأمر. فلذلك أخذ طارق وولى ابنه عبد العزيز ابن موسى بن نصير على الأندلس ورجع إلى دمشق، قالوا سنة 5 وقيل 96 من الهجرة، وكان معه طارق بن زياد. ولا شك أن كانت الغنائم وما يحمله معه من القوافل والغنائم التي اغتنموها من بلاد الأندلس من هؤلاء الملوك الظلمة الشيء الكثير. قيل أنه مر على سليمان بن عبد الملك وكان في فلسطين في ذلك الوقت، فيعني أراد منه سليمان بن عبد الملك أن يبقى عنده في فلسطين، ولكن موسى بن نصير لم يسمع له وذهب إلى الخليفة في دمشق. فرح بهم الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان، هذا الخليفة الذي له آثار عظيمة وله أعمال جليلة لعلنا فيما بعد نتكلم عنه، وقد يعني تمت في عهده فتوحات كثيرة. ففرح بهم ولكن كان مريضا فلم يبقى إلا 40 يوما أخواني الأفاضل، وتوفي الوليد بن عبد الملك بن مروان واستلم الخلافة سليمان ابن عبد الملك ابن مروان. مع استلام سليمان أخواني الأفاضل كان موسى بن نصير وطارق بن زياد في مجلس سليمان بن عبد الملك. يقال في الكتب التاريخية أن موسى بن نصير كان من جلساء سليمان بن عبد الملك، أما طارق بن زياد فإن الكتب والسطور التاريخية لم تبين لنا حاله بعد أن رجع إلى دمشق. نحن نسمع أو يقال أنه عاش متسولا، يعني فقيرا يسأل الناس المال، وكأنه يعني ليس عنده شيء من المال أو الطعام أو الزاد أو السكن. وهذا يعني في نظر بعض المؤرخين المحققين أنه لا يكون أبدا، وإنما طارق بن زياد لما رجع كان متفرغا للعبادة للطاعة، وكان معروفا بها رحمه الله في مسجد دمشق، وكان محل استشارة عند الخليفة سليمان بن عبد الملك، حتى لما يكلف أخاه مسلمة بن عبد الملك في الجهاد والقتال والغزو في بلاد الأناضول. أما موسى بن نصير رحمه الله فإنه سنة 97 من الهجرة أخذه سليمان بن عبد الملك معه إلى الحج، فلما كان في وادي القراء في الطريق وافته المنية رحمه الله رحمة واسعة. هذا الذي ولد سنة 19 من الهجرة مات وتوفي سنة 97 من الهجرة، وعمره ما يقارب أخواني الأفاضل 76 سنة. هذا المجاهد الكبير والذي يلقب بشيخ المجاهدين موسى بن نصير رحمه الله رحمة واسعة. وبعده أخواني الأفاضل بأربع سنوات توفي تلميذه والقائد الفذ طارق بن زياد في دمشق سنة 101 من الهجرة، سنة 101 من الهجرة، سنة 720 من الميلاد. توفي هذان القائدان العظيمان موسى بن نصير وتلميذه طارق بن زياد الذين فتحوا وكانوا سببا في فتح بلاد الأندلس. طبعا الجيش كان 12,000 مقاتل، ليتنا نعرفهم كلهم بأسمائهم، ولكن ما يضرهم إن لم نعرفهم نحن، والله عز وجل يعلمهم ويعلم أعمالهم. فرحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، وجمعنا الله وإياهم في الفردوس الأعلى. أخواني الأفاضل، نقول ذلك في صفحات تاريخنا المشرق حتى نعلم أبناءنا وأولادنا ما يكون من القدوة الصالحة والقدوة العظيمة من هؤلاء القادة والأفذاذ الذين قدموا لأمة محمد قدم صدق أعز الله بهم الدين ورفع الله بهم راية التوحيد. نقول ذلك ونحن نعيش في زمن الضعف والتفكك والفرقة لأمة الإسلام، ولكن ليس هذا ببعيد على أمة الإسلام. إن نصروا الله نصروا دينه، حافظوا على صلاتهم، حافظوا على توحيدهم لله، أن ينصرهم الله عز وجل، حيث يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا المجلس أن الله ينصر أخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن ينصرهم على اليهود الغاصبين. ونسأله سبحانه وتعالى بأنه العزيز الجبار أن يأخذ اليهود ومن شايعهم أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.